التوحيد في مقابل الوثنية اليونانية، حتى بلغ هذا الاضطهاد حداً بحيث طالت عمليات الإعدام والصلب الكثير من الموحدين ومنهم الدنيا المبشر. وحتى دفعت هذه الأحداث الفتية المؤمنين إلى تغيير سياستهم في مواجهة تعسف الإمبراطورية الرومانية وممارستها القمعية، والتي سنتعرف على شيء منها في حلقتنا بإذن الله. تابعونا.
كنا قد اتخذنا قرارنا. كان ديناسيوس ومارتينوس أكثر جدية مني. اتفقنا نحن الثلاثة على الجهر بإيماننا وإنهاء هذه السرية والخفاء. لقد اتفقنا على أن نلجأ إلى سيوفنا إن لزم الأمر.
لقد تحدثنا الليلة كله في الكوخ حول القيام بعمل سافر ضد ديوكلاتيانوس والإمبراطور هادريانوس، ولقد درسنا جوانب الخطة كلها، وعدنا إلى المدينة فجأة من مشهد صلب أدونيا، واقترحت أن نمر على السجن.
كان علينا الذهاب إلى السجن، ربما كان بإمكاننا أن نفعل شيئا لأدونيا.
لقد قررنا أن نقوم بعمل ما مهما كان. كانت الخطوة الأولى إنقاذ أدونيا. كنت يائسا من إنقاذه، فقد كان الورقة الرابحة لجوليوس.
لقد سمعنا قبل دخولنا السجن أصوات أنين السجناء وعويلهم.
نعم،
كانوا يجلدون المسيحيين بأوضاع مختلفة حتى انسلخت جلودهم. كانت جروحهم أعمق من ضربات السيوف.
كان السجناء يتوسلون والسجانون يسبونهم ويصرخون في وجوههم قائلين: أين إلهكم إذن؟ نادوا إلهكم.
لم يكن تحمل ذلك سهلا علي.
نعم،
ناديت على السجان، فجرى ماسلوس السجان نحوي مسرعا، وفي وسط الطريق وقبل وصوله سألت صارخا: لماذا تعذبونهم؟
ماذا
أجاب؟ لانتزاع الاعتراف منهم سيدي. إنهم مسيحيون، لقد حكم عليهم بالجلد.
لم أستطع التحمل، قلت لهم: يكفي، أطلقوا سراحهم.
لم أسمح لماسلوس بالإجابة، فقلت: ألم تسمعوا؟ قالوا: يكفي، أطلقوا سراحهم.
كانت أوضاع السجن مزرية إلى درجة بحيث إننا كنا قد نسينا لماذا جئنا إلى السجن. أخبرنا ماسلوس أنهم صلبوه منتصف الليلة الماضية.
لقد هوى أحدهم بضربة على رأسي، فما شعرت إلا وأنا أسقط أرضا من الحصان.
نعم، هذا صحيح.
رأيت من مسافة بعيدة عددا من الأشخاص على الصليب. لم أكن أعلم أن أدونيا المبشر كان أحد المصلوبين. لم يكن بمقدور أحد أن يرى عن بعد سوى بضعة من المصلوبين.
ما يزال حديث أدونيا في مصنع الجرار يرن في أذني. كان أدونيا يقول: أيها السادة، أوليس علينا أن نعلم هل تجدي هذه الآلهة نفعا أم لا؟ ألا ينبغي أن نعرف لماذا لا يدافع هذا التمثال المحطم عن نفسه؟
لا.
كان بعض اليهود يرمون الحجارة على أدونيا المعلق على الصليب. كان أدونيا ينصحهم ويعظهم ويتلو عليهم التوراة. كانوا يقذفون الحجارة على قارئ توراة موسى.
قتلونا بهتافة وأين منكم؟ لا تغلبوني، لا لا وأين منكم أيها المرعون؟ وأين منكم؟
يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم،
اضربوه الويل لكم ايها المرعون، يا من هجرتم اعظم الاحكام وهي الرحمه والعداله والايمان، الويل لكم.
هذا صوت ادونيا، لقد صلبوه.
يا إلهي ماذا فعلت بكم؟ الويل لكم، الويل لكم، أنتم تبدون في الظاهر وكأنكم حيوانات جميلة ولكن داخلها مليء بعظام الموت والنجاسات. الويل لكم يا من تطهرون قبور الأنبياء وتزينون قبور الصادقين ولكنكم لا تتبعون الأنبياء ولا تظهرون في مظهر الصادقين. الويل لكم، الويل لكم،
اتركوه اتركوه.
ماذا يقول هذا الرجل؟
قلت لكم اتركوه. أدونيا، أدونيا،
سيدي ماكسيميليان، لماذا عرضت نفسك للخطر؟ لقد بلغت آخر الطريق.
سأجد طريقة لإنزالك.
لا فائدة من محاولتك سيدي.
سأنقذك علي أن أجد طريقة ما.
يجب أن لا تقلق علي، فلحظة الوصال قريبة، سأصل إلى الهدف قبلك. ارحلوا من هنا سيدي، سيصل الحراس الآن. ارحل من هذا المكان يا سيدي، ارحل.
كيف أتركك لوحدك؟ كيف؟
من كان مع معبوده لا يمكن أن يكون وحيدا. أرجوك يا سيدي ارحل من هنا، الجنود الرومان قريبون. ارحل.
حفظك الرب، حفظك الله يا أدونيا. يرعاك الله.
أنا أمل اللقاء في اليوم الموعود سيدي.
يرعاك الله.
أعزتنا المستمعين، كونوا معنا عندما تبقى من أحداث قصة أهل الكهف، حيث تركنا أدونيا وقد حكم عليه القاضي جيوس بالموت صلبا. وبالفعل فقد تم تنفيذ هذا الحكم. وفي خلال عودة ماكسيميليان إلى المدينة، يرى أدونيا الداعية معلقا على الصليب. وأما ديوكلتيانوس فقد كان يعد اللحظات والدقائق لوصول الإمبراطور. فلنتابع معا ما سيحدث بعد ذلك، كونوا معنا.
لقد استشهد أدونيا على الصليب من دون أن أستطيع فعل شيء.
يا إلهي، وهل رأيت أدونيا قبل استشهاده يا ماكسيميليان؟
نعم، كانوا قد صلبوا أدونيا في طريق عودتي من كهف الرقيم.
هل كان أدونيا حيا؟
نعم، كان هناك بعض اليهود يقذفونه بالحجارة. لقد فرقته، وقاومت جنود الرومان المكلفين بالحراسة قليلا، ولكنهم هربوهم أيضا. لم تسنح لي الفرصة لإنقاذه، ولقد أدركنا الجنود الرومان. لم تكن لدينا وسيلة لإنزال أدونيا من الصليب.
وهل تكلم أدونيا؟
نعم، سألنا لماذا نعرض أنفسنا للخطر، وقال إنه قد بلغ نهاية الطريق ولا ينبغي أن نقلق عليه، فلحظة الوصال قريبة وهو سيصل إلى الهدف قبلنا.
ليتنا استطعنا إنقاذ أدونيا.
أنا أنقذه؟ هو من أنا؟ أولم يكن أدونيا يعرف عاقبة أمره؟ لقد اختار واختاره الله.
حق، ندعو الله أن تكون عاقبتنا نحن أيضا على خير. أنا أغبط أدونيا على كلامه ذاك. لحظة الوصال قريبة، سأصل إلى الهدف قبلكم.
لا شك في أنه كان يرى الجنة في تلك اللحظة، ولذلك لم يكن يرغب في العودة.
نعم،
ليس من المهم أن يكون قد رأى الجنة أم لم يرها، المهم الإيمان الذي كان يحمله. كان أدونيا قد بلغ اليقين.
عجل.
لقد كان الإيمان واضحا في كلام أدونيا حينما سخر منا بنحطه تمثال جوبيتر وسلمنا ذلك التمثال الهزيل بدلا من تمثال جوبيتر، فقد علمنا بتصرفه ذاك وبكل كلمة من استدلاله عقيدته وإيمانه.
كان قد سألنا لماذا نعبد الإله الذي لا يمكنه أن ينفع نفسه.
كأن أدونيا قد خلق لكي يكون موحدا.
نعم،
فما كان من الله إلا أن دعاه إلى نفسه موحدا.
رحيم، إنه كان موحدا.
ما وراءك يا جوليوس؟ لقد صلب أدونيا البارحة يا سيدي.
أحسنت يا جوليوس. لقد أعدت المدينة للاستقبال.
نعم، كل شيء معد لاستقبال الإمبراطور. كما أعددنا المسيحيين كي يكونوا وليمة للوحوش والسباح، وسيكون عرضا دمويا أمام الإمبراطور.
ممتاز.
نعم يا سيدي.
إذن فإن فيلادلفيا مستعدة لاستقبال الإمبراطور هادريانوس. لا تنسى أن تذكرني بأن أقدم للجميع العطاء الجزيل.
أمرك مولاي، حتى للأشخاص الذين لم يفعلوا شيئا وانشغلوا بالمتعة والتسلية خارج المدينة طيلة هذه الأيام القليلة الماضية.
هل تقصد ماكسيميليان؟
نعم سيدي، لقد صدقتم في حدسكم. أنا أقصد ماكسيميليان.
أعلم أنك حانق على ماكسيميليان، وحتى إن لم أسألك عن شيء فسوف تخبرني أنت، فتكلم قبلي إذن.
سيدي، لقد أخبرنا حراس الأبواب أن ماكسيميليان غادر المدينة قبل 4 أيام ولم يعد بعد.
لا تقلق، أعلم بذلك. لقد سمعت الجواب على شكك هذا من تلميخة من قبل.
السيد ماكسيميليان يتفضل بالدخول.
تفضل، ها أنت ذا تشرفنا أخيرا يا سيد ماكسيميليان العزيز. السيد جوليوس يريد أن يعلم أين كنتم وماذا كنت تفعل طيلة غيابك. أجيبوه هو أولا.
جوليوس قلق علي دائما، وبالطبع فإنني جئت لتقديم التقرير، فالمعلومات الواصلة تفيد باتساع نشاط المسيحيين في الطريق الذي سيسلكه الإمبراطور، وأنا لا أستبعد تعرض الإمبراطور لمحاولة اغتيال، فكان علي أن أفعل شيئا في أسرع وقت ممكن. كان من الواجب علي أن أسافر إلى تلك المناطق للتحقق من الأوضاع وإعداد التقرير.
حسن،
ولحسن الحظ فإن الأوضاع على ما يرام ولا داعي للقلق كما تفيد التقارير.
حسن، يبدو أن السيد جوليوس قد تلقى جوابه.
لقد كنت مسافرا لفترة يا حضرة الحاكم ديوكلتيانوس، وقد وفدت عليكم بمجرد وصولي لتقديم تقريري، فاسمحوا لي بالعودة إلى بيتي. تعلمون أن هيلين وابني ينتظرانني.
أنت ضابط ومستشار كفو، تفضل عملك على كل شيء حتى أسرتك. فاذهب ولا تدع ابنتي هيلين تنتظر أكثر.
حسنا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لابد وأن حضرتكم قد تمتعتم بسفركم، ولذلك لم تكن ترغب في العودة.
لقد كان موقف أبيك أفضل منك، فقد استقبلني بحرارة، فلماذا لم ترث ابنته هذه الخصلة منه؟
إذن لماذا لم تبقى عند أبي؟ أعلم جيدا أنك تزوجتني لأنني أختلف تماما عن ديوكلاتيانوس.
أنا لا أستبدل العالم كله بهذا البيت ومجالستك أنت وابني.
كيف إذن احتملت هذه الأيام الأربعة في الكهف؟
قصة ذلك الكهف ومناجاتي للرب شيء آخر يا هيلين. أنت أيضا تناجين ربك.
السكينة تشع من وجهك.
شكرا للرب، شكرا لله، لقد كان خير اعتكاف.
لم يكن من الصلاح أن تغادر المدينة في هذه الظروف يا سيدي. لا بد أن جواز سيزر رفعوا تقريرا بغيابك.
أنت تظن عزيزي جالوس أن على الإنسان أن يخاف ما سوى الله؟ ماذا حدث؟ هل حدث شيء آخر خلال غيابي؟ أنا أعلم بما حدث لأودونيا.
كنت تعلم إذن؟
نعم، كنت إلى جانب صليبه في اللحظات الأخيرة من حياته.
من يعلم، ربما كان مصيرنا كمصيره.
إن المصير الذي يعينه الله لنا لا شك في أنه سيكون ما نتمنى. ترى هل يجب علينا أن نحزن حينما يدعون الله للقائه؟
سيدي ماكسيميليان، الحق إن السيدة هيلين ليست هي وحدها التي تخاف. أنا أيضا أشعر بالقلق من الغد. وأفتح الباب.
إن قدوم الإمبراطور ورحيله لا يخلو من مصيبة.
لا تقلقوا أبدا، سرعان ما سينتهي أمر هؤلاء الكافرين. لقد اتخذت بعض القرارات بعناية الله.
لقد طال انتظارنا يا سيد ماكسيميليان.
ما دام السادة قد جاءوا فأني ذاهبة لرؤية ابني.
يا للعجب، ما الذي حدث كي تتذكر مدينتك ووطنك؟
كنت قد قلت لكم إنني لا أعود ما لم أجد حلا للوضع القائم.
يبدو أنكم قد توصلتم إلى نتيجة.
أجل، إن أعاننا الله.
هل تعلمون سيادتكم؟
نعم يعلم، إن كان قصدك أدونيا.
وماذا فعلتم لإنقاذه؟
لم يمكننا فعل شيء إلا علينا أن نعاقب بسبب كل هذه الجرائم.
إني أسمع كلاما عجيبا. فقد كنت تعارض قتل الإمبراطور.
نقتل الإمبراطور ولكن ليس بالطريقة التي تتصورها يا يومانيس.
لقد جئنا للاستماع إلى قرارك.
لا تتسرعوا تلميخة يومانيس، ستسير الأمور كما نريد في وقتها، فاصبروا.
نودعكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على أمل معاودة اللقاء بكم عند استعراض المزيد من الأحداث والمفاجآت التي تخبئها قصة أصحاب الكهف. وهل سيفلحون في مخططهم لاغتيال الإمبراطور هادريانوس؟ أصل الفتنة والمآسي والتي كانت تحل بالمسيحيين المؤمنين من قتل وصلب وسجن وتعذيب. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب التحايا وأحلى المنى، وإلى الملتقى.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 منك يا وطني لأصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار وطني وطني وطني
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء قال عليه السلام يسجد إذا كانت من العزائم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب السجود على من قرأ أو استمع إلى الآيات التي يجب فيها السجود. يجب على الإنسان السجود إذا قرأ إحدى آيات السجود الأربع في السور الأربع. السورة الأولى سورة السجدة رقم الآية 15 عند قوله تعالى يستكبرون، فإذا بدأ بأول الآية وانتهى بها بقوله يستكبرون وجب عليه السجود. والسورة الثانية سورة فصلت رقم الآية 37 عند قوله تعالى تعبدون، فإذا بدأ الإنسان بقراءة أول الآية وانتهى من الآية بقراءة إياه تعبدون وجب عليه السجود. والسورة الثالثة سورة النجم رقم الآية 62 وهي آخر آية من سورة النجم. والسورة الرابعة سورة العلق التي تبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، رقم الآية التي يجب فيها السجود 19، وهي آخر آية من سورة العلق. ويتبادر هنا سؤال، وهو: يوجد في القرآن الكريم علامة السجود في غير هذه الآيات الأربع من السور الأربع، فما حكم من قرأها؟ الجواب: لا يجب على من قرأ هذه الآيات السجود، ولكن يستحب للقارئ السجود. سؤال: ما حكم من استمع إلى الآيات الأربع التي يجب فيها السجود؟ الجواب: يجب عليه السجود كما لو قرأها، ولكن إذا استمع إليها وهو في الصلاة أومأ إلى السجود برأسه، وبعد الصلاة سجد على الأحوط. وأما مجرد السماع بدون الإصغاء أو مجرد النظر إلى الآيات بدون قراءة، فلا يجب السجود مطلقا في الصلاة وغير الصلاة. سؤال: هل يجب السجود على الإنسان إذا استمع إلى الآيات الأربع من الراديو، من المذياع، إذا كان بثا غير مباشر أو من المسجل؟ الجواب: لا يجب عليه السجود، ولكن الأفضل له أن يسجد. ويتبادر هنا سؤال، وهو: هل يجب في هذا السجود تكبيرة الإحرام؟ الجواب: ليس في هذا السجود تكبيرة الإحرام، ولا التشهد ولا التسليم. سؤال: هل يجب في هذا السجود الذكر الواجب في سجود الصلاة؟ الجواب: لا يجب، وإنما هو مستحب إذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الظلم سواد مذموم. هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس؟
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس؟
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان. والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. أيها الأخوة والأخوات، منذ الحلقة الماضية بدأنا الحديث بحالة نفسية مذمومة ربما تعترض الإنسان، وهي حالة الغضب والانفعال. وذكرنا أن الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التعامل مع الأحداث التي تثير الغضب في النفس، لكن السؤال المهم أعزائي الكرام هنا هو: لماذا يتفاوت الناس في إبداء غضبهم، ولماذا يغضب البعض لأتفه الأمور؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول إن علماء النفس يرون أن مرجع هذا الاختلاف هو العوامل الوراثية والمسائل الوظيفية أو الفيزيولوجية الخاصة بوظائف أعضاء الجسم. ولقد أثبتت التجارب والمشاهدات العلمية أعزائي الكرام أن بعض الأطفال وفي الأيام الأولى من بعد تولدهم يكونون أكثر انفعالا من غيرهم، وفي مزاجهم حدة تفوق ما عند الآخرين من أقرانهم. ولا ريب ولا شك أعزائي الكرام في أن حالة الغضب تتأثر بقضايا تربوية وأخرى اجتماعية وثالثة ثقافية. وكيفما كان فإن حدة المزاج تعد سلوكا مذموما من الناحية الأخلاقية. وليس هذا لوحده عزيزي الكرام مثار السؤال، إنما السؤال الأهم هو كيفية التعامل مع المزاج الحاد. فأغلب الناس لا يعرفون كيف يتغلبون على حالة الغضب التي تنتابهم. وفي عودة إلى دور العامل الوراثي في الغضب وبروزه، نقول عزيزي الكرام من الدراسات المعنية أثبتت أن للأسرة دورا في بروز هذه الحالة، وبعبارة أكثر وضوحا لابد من القول أن الأشخاص الذين يغضبون بسرعة إنما ينتمون إلى أسر غير متماسكة ومتهرئة. إن من اللافت الإشارة هنا أعزائي الكرام إلى أن تقصي أسباب الغضب يساعد كثيرا على التغلب عليه والقضاء على جذوره في النفس. والغضب لابد يكون له دليل حضرات المستمعين، وأدلة الغضب أحيانا أدلة مبررة وفي أحيان أخرى لا تقبل التبرير. ومن أسباب ظهور الغضب في الإنسان أعزائي الكرام، أولا الشعور بالإخفاق، ثانيا زيادة التوقعات سواء من نفس الإنسان أم من الآخرين، ثالثا بعض الأمراض الروحية مثل الحسد والبغض والحقد، رابعا التعرض للاستهزاء من قبل الآخرين أعزائي الكرام، إذ من الناس من يروق له ذلك فيستهزئ بالآخرين ويذكر عيوبهم وبالتالي يثير في نفوسهم الغضب، خامسا بعض العوامل الاجتماعية مثل الظلم والإجحاف والفقر. ومن جهة أخرى نقول إن الغضب يبدو في أشكال مختلفة، وقد يصب الإنسان جام غضبه على شخص أو جماعة ليس لهم أدنى دور في إثارة غضبه. ومن الناس من يبرز غضبه أعزائي الكرام دون خوف وبشكل مباشر، وربما ظهر الغضب بشكل تهمة تلفق للآخرين أو سب وشتائم لهم وما إلى ذلك. جدير أعزائي الكرام أن نذكر أن البعض لا يبرز غضبه ليس لأنه كاظم له، بل بسبب بعض الأمراض النفسية والجسدية ومنها مرض الكآبة. وما أجدر بالإنسان أن يملك غضبه ويكظم غيظه ويتعامل مع المثيرات من الأمور بروح واسعة فضفاضة وبفكر صائب نابع من العقل متجردا من محركات النفس الأمارة بالسوء. حضرات المستمعين، إن الدين الإسلامي الحنيف والتعاليم الدينية حثت الإنسان على التعامل الصائب مع حالة الغضب وتملك الغضب وعدم الاستسلام له. وورد في التعاليم الثرة للشريعة الإسلامية السمحاء أعزائي الكرام أن الانقيادة للغضب يخرج الإنسان من عقله ودينه، وأكد الإسلام كثيرا على العفو حين الغضب. يقول تعالى شأنه في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تعفو أقرب للتقوى، صدق الله العلي العظيم. وما أجمل العفو وأحلاه أعزائي الكرام حينما يكون في يد الإنسان مطارق الانتقام. وهذا العفو له دور بناء في حياة الإنسان وأخلاقه، ولنتبرك هنا بنقل هذا النص القرآني الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، وقد جاءتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله لنا حديث آخر حول الغضب وكيفية التغلب عليه. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء والسلام وخير ختام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق: سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الكرام، يا أهلا وسهلا بكل مستمعينا بكل متابعينا، خاصة 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 متابعي ومستمعي عالم المرأة. اليوم أحبتنا الكرام سنناقش موضوع الفراغ بعد فقدان الزوج، ماهيته وعلاجه، وأحبتنا وعزتنا الذين يودون متابعة أي برنامج من إذاعة طهران العربية فبإمكانهم متابعته عبر موقع إذاعة طهران وهو arabicradio.ir، أو عبر خدمة التلغرام @arabicradioir. أحبتنا الأفاضل، الفراق بعد فقدان الزوج ما هي علاجه هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. فقدان الزوج تجربة مؤلمة وعميقة التأثير. هذه تجربة تترك فراغا لا يملأه شيء بسهولة. هذا الفراغ ليس مجرد غياب شخص عزيز، بل هو فراغ يمتد ليشمل جوانب متعددة من الحياة. الزوج ليس مجرد شريك حياة، الزوج رفيق الدرب، السند، المؤنس، المشارك في كل تفاصيل الحياة اليومية. بعد فقدان الزوج تجد الأرملة نفسها في عالم تغيرت ملامحه. الروتين اليومي الذي اعتادت عليه يصبح فجأة مليئا بالثغرات. صوت الزوج، حضوره المادي والمعنوي، لمسته، رائحته، كلها أشياء كانت تشكل جزءا لا يتجزأ من الحياة، لكن الآن أصبحت ذكريات مؤلمة. هذا الفراغ يظهر في جوانب الحياة المختلفة، في المنزل حيث كل زاوية تذكر بالزوج، في المناسبات الاجتماعية حيث يغيب شريك الحديث في المناسبات الاجتماعية، في أيضا القرارات اليومية يفتقد صوت الرأي الآخر. الشعور بالفراغ بعد فقدان الزوج ليس مجرد حزن عابر، بل هو تجربة معقدة تتداخل فيها مشاعر الوحدة والحنين واليأس والغضب والندم، ومن الممكن أن يتطور هذا الشعور إلى اكتئاب مزمن إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. لكن أحبتي أعزتي، من المهم، ما هو المهم؟ نعم، من المهم الاعتراف بهذا الفراغ وفهم أبعاده والبحث عن طرق صحية للتعامل معه. فالفراغ ليس نهاية للحياة، بل هو بداية لمرحلة جديدة تتطلب قوة وصبرا وتكيفا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بعزتنا بمستمعينا ومستمعاتنا، ونحيي أيضا ضيفتنا الكريمة الدكتورة مياد العريبي الباحثة التربوية من بيروت. نستمع ما هي وجهة نظرها حول الفراغ بعد فقدان الزوج.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. طبعا ضيفتنا لهذه الحلقة هي دكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والنفسية من بيروت. دكتورة حياك الله، تفضلي، ما هي أهمية الانتباه إلى المرأة التي تفقد زوجها والفراق الذي يحصل بعد هذا الأمر؟ يعني كيف يجب أن تتعامل مع هذا المرأة؟
السلام عليكم، قبل الله أعمالكم. طبعا فقدان الزوج من أشد التجارب النفسية التي تمر بها المرأة، حيث يؤدي إلى شعور عميق بالفراغ العاطفي والوجداني. طبعا هذا الموضوع كمان يمتد أثاره إلى أبعاد اجتماعية وتربوية جدا صعبة، خاصة إذا كانت الزوجة مسؤولة عن أسرة أو يعني مسؤولية معينة داخل الأسرة، وخاصة إذا كانت متعودة على أن الزوج يساعدها في الكثير من الأعمال والأعباء الأسرية. أهمية الانتباه إلى مساندة هذه الإنسانة التي فقدت زوجها نفسيا تبدأ تعاني. طبعا نحن بتمرق بثلاث مراحل، بالأول أنه مرحلة الحزن الشديد، مرحلة الصدمة، مرحلة فيما بعد مرحلة التقبل، بعدين لترجع تتماشى مع الواقع الحالي التي مرت به. نفسيا تعاني المرأة من مشاعر الحزن والوحدة والقلق، وأحيانا يعني يرافق ذلك الاكتئاب بحسب وضعها الديني. اجتماعيا أحيانا تعيش العزلة عن محيطها، وتربويا إذا كانت أم فتأثير فقدان الزوج ينعكس على قدرتها في التربية والاحتواء، فبدها كتير مساندة لتقدر تقوم بدورة كأم، بدها مساندة مجتمعية، مساندة عائلية من العائلة من الأقارب. فكيف بده يكون التعامل مع هذه المرأة بعد هذا الفقد؟ الأمر الأول التفاهم والدعم العاطفي، تقديم الاستماع دون إصدار أحكام، يعني ما بدي أقول هيك ما بيجوز وهيك بيجوز، بدي أتركها تفرغ، وإشعارها بالأمان والاحتواء، أهم صفة وأهم أمر هو الاحتواء. ثانيا المرافقة النفسية، توفير جلسات دعم نفسي وتوجيهي يعني عبر مختصين حتى يساعدوها على تجاوز الحزن واستعادة التوازن النفسي. التمكين الاجتماعي يعني مساعدتها على الاندماج ببعض الأنشطة، بعض المحاضرات، بعض الأمور اللي بتحزز ترجع ثقتها بنفسها واستقلاليتها، وترجع تحس حالها أنه هي رجعت تقدر كفرد تكفي بالمجتمع. طبعا التوعية التربوية بدها تكون مرافقة لها لحتى تقدر تكفي يعني دورها كأم وكرائدة بالمجتمع وكأم مع أولادها. كمان بدنا نلتفت لمسألة أنه هيدا الابتلاء منه يعني سهل، ولكن أجره كبير عند الله سبحانه وتعالى. الصبر على هذا الابتلاء هو أجر عند الله. نحن بدنا نفصل بين البلاء الدنيوي والابتلاء الدنيوي والصبر اللي هو له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. يعني ما تفكر هي أنه والله الله حطني بهالامتحان وعم يجربني، لا، بدنا نلتفت نحن أنه الله أرحم الراحمين، النقص من لوازم عالم الدنيا، والصبر على هذا النقص طبعا تأخذ أجره كبيرا عند الله. أهمية الانتباه إلى هذه الإنسانة في هذا الوقت نفسيا طبعا بعد مرورها بهي المراحل اللي حكينا عنها، لأنه مرات حتى مجتمعيا تتعرض لأمور أصبحت صعبة، فكمان صارت مطالبة بأداء دورين، أم ودور الأب حتى، وهالموضوع يستنزفها يعني نوعا ما. وإذا بدنا نحكي دينيا بهذا الموضوع بالروايات بنشوف التركيز على التكافل بعد الفقد، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. يعني كمان المرأة هون انه قديش فيها في مساندة مثلا من اخوتها، في مساندة من مؤمنات اقاربها الى اخره، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه واله انه من ضم يتيما ضمه الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فكمان المساندة والرعاية من قبل العائلة مهمة جدا، الرعاية الروحية تشجيعها على اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وتذكيرها بان الابتلاء وله رفعة ومكانة ومقام عالي عند الله، وان الصبر في المصائب وعدم العجز وعدم الجزع له مراتب إيمانية عالية جدا، وفعلا يعني تصبح من الذين يلون يعني أولياء الله. الدعم النفسي والاجتماعي هذا مهم جدا كما ذكرنا، نلخص هذا الأمر. التمكين التربوي كما ذكرنا، الاحتواء المجتمعي، والاستناد إلى سيرة الزهراء وحتى قراءة وصايا الشهداء. هذا الموضوع بيعزز قيمة الصبر عند الأم المرأة بوجه الفقد، وطبعا بوجه هذه المحنة مما يمنحها قدوة عملية في الثبات.
نعم دكتورة ميادة عريبي، باحثة التربوية النفسية من بيروت، كنت معنا وشكرا جزيلا لحضورك دكتور.
تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم أحبتي الكرام، نحن أيضا نشكر الدكتورة ميادة العريبي على هذه التوضيحات، ونقول بأنه تجربة الفقدان هي من التجارب المؤكدة الحدوث في الحياة، وفي مرحلة من الحياة جميعا من الممكن أن نواجه هذه التجربة أو قد سبق لنا خوضها، لكن يبقى الفراغ الذي يخلفه الشخص الغائب في أنفسنا يبقى هذا قائما وموجودا، فنحن كيف علينا أن نتكيف مع هذه الحالة؟ الحزن شيء يجب علينا أن نعالجه وأن نتغلب عليه،